بسم الله الرحمن الرحيم. لم يتفعل الحمد لله الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأملا ثم صلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء وبعد ففعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب وسبلا فهذا نظما محيطا بالمهم وقد يحب التفاصيل من من يستحضر جملا
جيد. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. هذه قصيدة من الشاعر من بحر البسيط رويها اللام ولذلك تسمى اللامية. نظمها الإمام أبو عبد الله جمال الدين الإمام محمد بن مالك المكني أبا عبد الله الملقب جمال الدين، هو ابن عبد الله بن عبد الله بن مالك طائي النسب أي من قبيلة طي العربية المشهورة، وعربي ليس من الموالي ومن داخلين إلى الأندلس. جده الذي دخل إلى الأندلس غير معروف، ولم يعرف شيئا عن أسرته حتى نبغ هو فأصبح هو الذي اشتهرت به هذه الأسرة. وأندلسي الإقليم جياني المولد والمنشأ، ولد ونشأ في مدينة جيان وهي الآن في المملكة الإسبانية تسمى خاين. الجيم منذ تقريبا 6 قرون اختفت من اللهجة الإسبانية وأصبحوا ينطقون بها خاء، وإن كانوا يحتفظون بخطها باللاتيني جي ولا جا ولكن ينطقون خاء. يقولون مثلا في الرتبة العسكرية أي بسيطة سمى بالفرنسية السرجة، يقولون سيرخنتو سيرخنتو. الرتبة اللي أعلى يقولون في جنرال يقولون خينرال، هكذا باللغة اللغة السيبيرية اللغة الإسبانية ولا البرتغالية أنا ما أعتقد. هو على كل حال أندلسي إقليمي شجاني المولد والمنشأ، أخذ من العلم ما قدر له هناك ورحل إلى المشرق رحلة عادية للشيوخ يرحلون لأداء نسكي الحج والعمرة وللزيارة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة في مسجده في المدينة، وللازدياد من المعلومات وللعبادة وللفرار من الفتن، لأنه في ذلك العصر كانت هناك علامات وقوع سقوط المنطقة تحت أقدام صليبيين الحاقدين. تحول هو إلى المذهب الشافعي وكان مالكيا، يعني المنطقة كلها مالكية، تحول إلى المذهب الشافعي عندما وصل إلى القاهرة في عهد الدولة الأيوبية وولي القضاء هناك، واستقرت به الدار في دمشق فأصبح يدرس العربية والقراءات في الجامع الأموي، وتوفي بدمشق 12 ليلة خلت من شعبان 2760 و600 للهجرة 270 و600 للهجرة عن عمر يناهز 75 سنة. في فترة مقامه في المشرق ازدهرت معلوماته، تفتقت قريحته وكثرت روايته، ألف الكتب، صنف الكتب المشهورة، صنف الكافية في النحو والصرف، وصنف خلاصتها المعروفة بالألوية، صنف تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد والنحو، هذا صنف العمدة عمدة الحافظ التي شرحها بعدة اللافظ هو نذر، وصنف كتاب في المثلثات نذري ونظم به منظومته المشهورة التي تسمى كتاب الإعلام مثل الكلام، وصنف القصيدة الطويلية الهمزية في المقصورة والمدود التي سماها تحفة المدود في المقصورة والمدود، وصنف أرجوزة الكلمات التي تقرأ بالضاء والضاد والفرق بينهما، إلى غير ذلك من المصنفات الكثيرة النابعة المهمة. صنف هذه القصيدة كما قلت قصيدة من الشعر، ليست أرجوزة هكذا، بل هي قصيدة من بحر البسيط رويها اللام، لذلك تسمى اللام الروي في القافية، هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وتنسب إليها، يقول هذه قصيدة لامية وقصيدة رائية قصيدة قافية، هي قصيدة لامية من بحر البسيط. بدأها بالبسملة، قال بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن لم ينظمها، لأنها إذا نظمت اختل لفظها، لو أنه حول بسم الله الرحمن الرحيم إلى بيت من البسيط أو مصراع اختلت. وبدأ بعد البسملة بالحمد، فقال الحمد لله لا أبغي به بدلا، الحمد والثناء رديفا، قل حمدته وأثنيت عليه معناهما واحد، معناها ذكرته بالخير، معناها وصفته بالجميل على ما فيه من الجميل، سواء كان ذلك الجميل الذي وصفته عليه اختياريا من فعله أو صفة اتصف بها. هذا الحمد، والله سبحانه وتعالى هو أهل الحمد، لأن المحمود عليه إما أن يكون صفات كمال يتصف بها المحمود، أو إنعام يصل منه، والكمال المطلق إنما هو لله تعالى، والإنعام إنما هو من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، فالله سبحانه وتعالى هو أهل الثناء والمجد كما في الحديث. قال الحمد لله لا أبغي به بدلا، لا أبغي لا أطلبه، قالوا بغاه وابتغاه وتبغاه بمعنى طلبه، ولا أبغي به الضمير يمكن أن يكون عائدا إلى الله، إلى أطلبه بدلا بالله، أي إنه رضي بالله ربا، وهذا الواجب على كل مسلم أن يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالمسلمين إخوانا. ويمكن أن يكون أراد بقوله لا أبغي به أي بالحمد بدلا، أي أنه رضي الحمد بداية لكتابه، لأن الله سبحانه وتعالى رضيه بداية لكتابه، افتتح الله سبحانه وتعالى القرآن بسورة الفاتحة. ويمكن أن يكون لا أبغي بالحمد أي عليه بدلا أي عوضا، إنه يحمد الله تعالى لاستحقاقه الحمد، لا يجعل حمده هو بضاعة يعرضها على الله تعالى، على الله تعالى. المفترض أن يكون المخلص في العبادة يعبد الله تعالى لاستحقاق استحقاق الله تعالى العبادة، ويكل الأمر إلى الله تعالى في ما يرتب الله على ذلك من الثواب ودرء العقاب. أما الذي يعبد الله تعالى والحابز إنما هو رجاء الحصول على الثواب أو خوف العقاب، فهذا كأنه يتاجر، كان كما يقولون عبد العصا، يعبد على الخوف وعلى الرجاء. الخوف والرجاء في أحد ذاتهما عبادة، لأن الخوف والرجاء واجبان، الخوف إذا لم يحصل كان ذلك أمنا من مكر الله تعالى، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، والرجاء إذا لم يحصل كان ذلك يأسا من روح الله، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولكن ينبغي لا يكون هم الحابزين على العبادة، يعبد الإنسان وربه سبحانه وتعالى لاستحقاق العبادة، ويفوض إليه أمره، وهو في كل أحواله يخاف الله ويرجوه، يخاف عذابه ويرجو رحمته. هذا لا منافات بينه وبين أن يكون يعبد الله تعالى لا بدافع الخوف والرجاء، ولكن في الوقت نفسه هو خائب راجي. هذه ثلاث تفسيرات، لا أبغي به أي بالله بدلا أي رضي بالله، ولا أبغي بالحمد بدلا أي رضي بالحمد بداية الكتاب، ولا أبغي عليه بدلا أي عوضا. حمدا ظاهر العبارة أن هذا المصدر مفعول مطلق ناصبه الحمد، لأن المصدر ينصب المصدر، تقول يعجبني إيمانك تصديقا. ولكن الإعراب المفضل أن تجعل حمدا منصوبا بفعل محذوف تقدير أحمد وحمدا، ولنا في ذلك غرضان. الغرض الأول يرجع إلى اللفظ، لأن المصدر وإن كان ينصب المصدر لكنه إذا كان مبتدأ واستوفى خبره لم يعد ينصب، لأنه إنما ينصب بشبهه بالفعل، والفعل لا يخبر عنه، فما دام استوفى خبره لم يعد صالحا لأن ينصب. تقول ضربك زيدا ظلم أو شديد، تنصب زيدا بالضرب قبل أن تخبر عنه. أما يقول ضربك شديد فإنك لا تستطيع أن تقول بعد ذلك ضربك شديد زيدا، لأن المصدر ما دام استوفى خبره لقد بطل شبهه بالفعل، لأن الفعل لا يخبر عنه. والغرض المعنوي أن يكون الله سبحانه، أن يكون هو حمد الله سبحانه وتعالى بالجملتين، الجملة الاسمية التي هي الحمد لله وهي تفيد الدوام والاستمرار، والجملة الفعلية وهي أحمد وحمدا التي تفيد التشدد والحدوث، لأن الفعل مراعا في وضعه عنصر الزمان فهو يدل على التجدد، والاسم لا يراعى في وضعه عنصر الزمان فالجملة الاسمية تفيد الاستمرار والجملة الفعلية تفيد التجدد. مثال ذلك قوله تعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، هذه جملة فعلية أفادت التجدد، يعني ببداية الهجرة أصبحت كلمة الذين كفروا هي السفلى، ولكن قال وكلمة الله هي العليا مبتدأ وخبر، هذه جملة اسمية هي كذلك كانت ولا تزال. فقوله جعل كلمة الذين كفروا السفلى جملة فعلية أفادت التجدد، وقوله هو كلمة الله هي العليا كما هو قراءة تسعة من القراء هذه جملة اسمية أفادت الدوام والاستمرار. لا أبغي به بدلا حمدا يبلغني أي يوصلني هذا الحمد الأمل أي المأمول أي المرجو. أمل هنا فعال أصله مصدر واستعمل في معنى اسم المفعول، كما تقول النجاة في الجلد بمعنى المنجو، تقول النفض بمعنى ما ينفض من مرق الشجر، الخبط بمعنى ما يخبط منه، القنص بمعنى ما يقنص أي يصاد، فالأمل بمعنى المأمول بمعنى المرجو. تقول أملته آمله، فأنا آمل وهو مأمول وأيضا أمل، أملي بمعنى رجاء، تقول أملي أن أحصل على العلم، أملي أن أكون رجلا صالحا، أملي أن أكون من المستقيمين على العبادة، أملي أي مرجوي أي ما آمله أي ما أرجوه. ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا، ثم حرف عطف يدل على ترتيب والانفصال المهلة، يعني هو عندما شرع أحمد أو يتكلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا رتبته معروفة، ولكن بالنسبة لرتبة الخالق ينبغي إذا أردت تثني عليه وتذكره تعطفه بذم المقتضية نزول الرتبة بمثال الرتبة، تقول ثم الصلاة كما قال هو في آخر الكتاب ثم الصلاة وتسليم يقارنها، يعطف ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام على ذكر ربه بالحرف الذي يقتضي انفصال الرتبة. وفي الحديث لا تقولوا ما شاء الله وفلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان. ما الصلاة هي الرحمة، صلاة من الله تعالى الرحمة على خير الورى، الورى الخلق، وخيره هو محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق. في القرآن إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، وفي الحديث الصحيح الذي خرجه الترمذي من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه وصححه إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هو صلى الله عليه وسلم نهاية الاصطفاء، كما نقول الحبة الأخيرة في عنقود الاصطفاء. على خير الورى وعلى ساداتنا ساداتنا السادات جمع سادت، والسادة جمع واسم جمع سيد، والسيد هو الذي يلجأ إليه عند الشدائد أي الذين هم ملجأنا. من هم ساداتنا؟ بينهم بقوله آله وصحبه الفضلاء، آله أهل بيته، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم آل الرسول أهل بيته، وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم من آمن به من ولد هاشم بن عبد مناف، وقيل حتى ولد المطلب بن عبد مناف هم من آله. هذا من ناحية الفقهية ومذهب الإمام الشافعي وطائفة من المالكية، أن بني المطلب بن عبد مناف تحرم عليهم صدقاته كما تحرم على بني هاشم، لأنهم من آل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا المقام مقام الدعاء، من العلماء من قال أنه ينبغي توسعة مفهوم الآل حتى تشمل المؤمنين كلهم، المؤمنون كلهم بهذا المعنى آل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أهله، أهله الذين صدقوه وآمنوا به وأصبحوا منتسبين إليه. ينبغي أن نفسر الآل في مثل هذا المقام تفسير الواسع ليزيد تشمل سائر المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها على طول التاريخ يدخلون فيها في كلمة آله. وصحبه هم الذين صحبه، كل من رآه لقيه مؤمنا به معدود من أصحابه، لا يشترط في طول الزمان، لا يشترط أن يقيم له عام، ولا يشترط أن يغزو معه، ولا يشترط أن يروي عنه، كل من لقيه مؤمنا به ومات على ذلك هو من أصحابه. ومدحهم بقوله الفضلاء، فهذه صفة مدح وليست صفة تخصيص، أنها غالبا لتخصيص تحرير رقبة مؤمنة، أفاد أن الرقبة غير المؤمنة لا تجزئ في الكفارة، ولكن في مثل هذا النعت المقصود به المدح، لا يريد التخصيص، لا يريد أن من آله من ليس بفضلاء أو من أصحابه من ليس بفضلاء، لأن المنطقة هذه كلها منطقة الجناح العربي من العالم الإسلامي منطقة سنية، ما كانت تعرف هذه المذاهب المتطرفة، مذهب الشيعي مثلا الذين الشيعة أكثريتهم أكثرهم يبرأون من أكثر الصحابة ويسبونهم ويشتمون أبا بكر وعمر ويلعنونهما، لا نحن نتولى الصحابة كلهم نترضى عنهم كلهم. كذلك بالنسبة للآل، آل النبي صلى الله عليه وسلم نتولاهم كلهم نترضى عنهم نحبهم، ولا نعتقد أن كل واحد منهم معصوم، ولكن لهم من الفضل السابقة في الإسلام ما تظهر به ذنوب ومخطئها. وهذا وطرف المقابل في التطرف في العقيدة هم النواصب، هؤلاء الذين يلعنون عليا ويسبون جمهرة آل النبي صلى الله عليه وسلم هذو نواصب، ويقابلهم الروافض، وهو ليس من النواصب ولا من الروافض، فقوله الفضلاء نعت مقصود به المدح للتخصيص.
نعم
مفهوم
مفهوم.
وبعده هل في علوم أن يحكم تصرفه بعده بعد ما تقدم من الثناء على الله سبحانه وتعالى ومن الصلاة على نبيه وآله وأصحابه، فالفعل هذا أخو الاسم والحر، أخو الاسم والحر المشهور عندنا الفعل ذي فارق، من يحكم تصرفه يحكم أن يتقن، والإحكام والإتقان لله أمرها كتاب وحكمت آياته أي يتقن، من يحكم تصرفه يحز أي تصرفه أي تغجره من وضع إلى وضع، وتصريف الكلمة هو تغيير بنيتها لغرض كما قال هو في الكافية، تغيير بنية لمعنى قصد تصريفها كجعل جود أجود. من يحكم تصرفه الفعلي صياغة المضارع، صياغة اسم الفاعل، اسم المفعول، الأمر، المصدر، البناء المفعول، من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل، يحز أبواب اللغة جمع باب وهو المدخل، والسبل جمع السبيل، والسبيل والطريق والصراط وعباد مترادفة، كانوا جعل اللغة لغة العرب في دار، ولها الدار أبواب تدخل منها، ولها سبل توصل إليها، فالذي يتقن تصرف الفعلي كأنه ملك الطرق الموصلة إلى هذه الدار وملك أبوابها. والإنسان إذا كان يملك الطرق الموصلة إلى الدار ويملك أبوابها أي شيء يمنعه من الدخول إلى داخل الدار؟ لا شيء يمنعه، هو يملك السبل ويملك الأبواب، يأخذ من اللغات الأبواب والسبل. كان قائلا قال: كيف لي، من لي بأن أحكم تصرف الفعل حتى أحوز من اللغة الأبواب والسبل؟ قال: هو فهاك، أي إن كنت تسأل فهاك، أي فخذ. ها اسم فعل بمعنى أخذ، وفاعله ضمير مستتر، والكاف حرف خطاب، ونظما مفعول به، يأخذ مني نظما كلاما منظوما مخالفا للنثر، يسهل حفظه ويعلق بالذهن والذاكرة، بينما النثر سريع التفلت لا يبقى الحافظة كثيرة. قال: فهاك نظما أي كلاما موزونا مقفا محيطا بالمهم، يحيط بالمهم من جميع الجهات، يحيط به لا يشد عنه شيء من المهم، كما يحيط الجيش بالقلعة، أو كما يحيط السوار بالمعصم، أو كما تحيط القلادة بالعنق، فهاك نظما محيطا بالمهم. معنى هذا أنه لا يلتزم فضول علم التصريف، الأشياء التي ليست مهمة هو لا يلتزمها. وكذلك في النحو قال في نهاية الخلاصة: أضمن على جل المهمات تشتمل، لأن يعني الإنسان مهما بلغ من التوسع في الموضوع لا يمكن أن يحيط بجميع جوانبه، وإن كان في النحو ما ليس بمهم والتصريف ما ليس بمهم. وعلى الإنسان إذا أراد التوسع أن يعرف المهم وغير المهم، كما قال السيبويه: إن النحو لا يمكن التوصل إلى معرفة ما لا بد منه فيه إلا بمعرفة ما منه بد. لا يمكن التوصل إلى معرفة ما لا بد منه في النحو إلا بمعرفة ما منه بد. ولكن هو واقع ما لما أراد أن يتزيد قال محيطا بالمهم، وكان السامع يتخيل أنه سيستعرض جميع الأفعال في اللغة العربية، ويأتي في هذه القصيدة بالمهم من كل من تصريف كل فعل على حدة. هذا غير ممكن، إذا كانت هكذا لا يمكن حفظها. لكن قال لك: قد يحوي تفاصيله، يحوي قد حرف تحقيق، ويحوي يحوز ويضم ويجمع، التفاصيل جمع تفصيل وهي الأمور الجزئية، أن يستحضروا الجملة أي الكليات أي القواعد أي الضوابط أي القوانين، يستحضرها يجعلها حاضرة في ذهنه بحيث لا يحتاج إلى فتح كتاب ولا إلى سؤال عالم. فأنت إذا استحضرت في ذهنك أن كل فعل بالضم مضارع يفعل بالضم، وأصبحت لا تحتاج إلى أن تفتح كتابا تفتش فيه عن هذه القاعدة، ولا تحتاج إلى أن تسأل عنها عالما من علماء العربية، يسألك السائل في وأنت في المعمل أو في المطعم أو في التران أو في الباص، ولك ما هو مضارع الشجوعة؟ أنت على البداية تقول له الشجوعة. ما مضارع ضرب؟ تقول له يضربه. ما مضارع كرم؟ تقول يكرم. لماذا؟ لأنك استحضرت جملة قاعدة أن كل فعل مضارع يفعل، وبالتالي تصبح تحوي التفاصيل، وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملة. يعني أنتهي الآن إلى هذا، لأن البدايات لا يمكن أن تكون ثقيلة هكذا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بفعل الفعل ذو تجريد وفعله، يأتي بمكسور عين أو على فعله، والضم من فعل الزم في المضارع، وافتح ماضي الكسر في المبني من فعله، وجهان فيه من حسد مع مغرطة وحرتة، يعني
ليس حرتة عن بيست استولى هي بسوهلة،
وحرتة عن بيست استولى
استولى الهمزة بتوصل لا تثبت في إلا في الابتداء،
يا استولى هي بسوهلة، وفد الكسر فيما من ورث وولي ورم ورئت ونقت مع وثقت وحلع وثقت مع ولي المخ
أهوها
أحويها
وأدم
وأدم كسرا لعين المضارع يلي يلي فعلا ذلوا بفاعل أو لياء عينا أو كأتا
كذا عينا أو كأتا أو لياء عينا أو كأتا
أو يا عينا أو كذا
أين نوكأت؟
أولا أو أوكأت كذا المضاعف لازم لازما كحل طلع وضم عين معداه وينظر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتمل فذو تعدي بكسر حبه وعي ذا وجهين حر وشد عله على لا فعل الفعل التجريبي أو فعل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ الترجمة لأن التراجم من المتون. قل باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه، أي هذا باب يذكر فيه الشيخ رحمه الله تعالى موضوعين يتعلقان بالفعل المجرد. يذكر أولا أبنيته أي أوزانه، أي الصيغ التي يأتي عليها. فالأبنية جمع بناء، كأكسية جمع كساء، وأغطية جمع غطاء، والبناء والمبنى والبنية والبنية والصيغة والوزن والمحل، ألفاظ مترادفة معناها الهيئة التي تكون عليها الكلمة من كمية وكيفية حروفها، عدد الأحرف وحركاتها وسكناتها، حركاتها وسكناتها. الكيفية التي يكون عليها اللفظ، الهيئة التي يكون عليها اللفظ سواء كان اسما أو فعلا، كيفا أو كما، بعدد يعني عدد الأحرف، هيئاتها من حركات وسكنات، هذا كله يسمى بناء ومبنى وبنية وبنية ووزنا وصيغة ومحلا. البناء والمبنى والبنية والبنية والصيغة والوزن والمحل، ألفاظ مترادفة، والمراد بها الهيئة التي يكون عليها اللفظ، التي تكون عليها الكلمة سواء كانت كلمة اسما أو فعلا. والتصاريف جمع تصريف، والتصريف في اللغة مطلق التغيير، ومنه تصريف الرياح. والتصريف في اصطلاح علماء العربية تغيير بنية الكلمة لغرض لفظي أو معنوي. الغرض اللفظي كتخفيف قام أصله قوم، فغيرت بنيتها لتخف على اللسان، لأن قام أخف من قوم. وكرد أصله ردد، فغيرت الكلمة من فك إلى إدغام لتخف على اللسان، هذا غرض لفظي. أو الغرض المعنوي كصوغ المضارع والأمر والفعل الذي لم يسمى فاعله، واسم الفاعل واسم المفعول، وغيرها من تصاريف الكلم. هذه تصاريف تغييرات في بنية الكلمة لغرض معنوي. إذا قلت قام ثم قلت يقوم، فإن كلمة يقوم أفادتنا معنى أنه يحصل منه القيام الآن في حين التكلم أو في المستقبل، بينما قولك قام دل على قيام حاصل في الزمن الماضي. هذا هو معنى التصاريف. هو الشيخ رحمه الله تعالى ترجم بالأبنية والتصاريف بالنسبة لماذا؟ للفعل المجرد، الفعل، لأن هذا الكتاب موضوعه تصاريف الأفعال والأسماء المشتقة منها. هذه اللامية في تصريف الأفعال والأسماء المشتقة منها، وبدأ بالفعل المجرد لأنه الأصل. ومعنى المجرد الذي ليس فيه حرف مزيد، أحرفه كلها أصول، جذور للكلمة، حرفه جذور الكلمة، والحرف الذي يلزم الكلمة في جميع تصاريفها هو الأصل، وغيره هو الزائد. يقول كرمة، لاحظ معي أن الكاف والراء والميم تصحبك في جميع التصاريف. كرمة، يكرم، كرما، كرامة، كريم، أكرمته إكراما فأنا مكرم هو مكرم، كرمته تكرمة فأنا مكرم وهو مكرم، تكرم تكرما فهو متكرم، مكرم. كل تصريف تلقاه من هذه المادة تجد فيه كاف راء ميم. إذا قلنا خرج، قل خرج يخرج خروجا فهو خارج، خرج يخرج خروجا ومخرجا وهو خارج، خراج خرجة، لمرء أخرج المضارع يخرج، أخرجته أنا إخراجا فأنا مخرج وهو مخرج، خرجته تخريجا فأنا مخرج وهو مخرج، تخرج هو كتلميذ من جامعة أو طالب من جامعة، تخرج تخرج وتخرج هو متخرج، تجد الخاء والراء والجيم في جميع التصاريف، هذه التي نعبر عنها باللغة المعاصرة جذور الكلمة تسمى أصولا، أي الحروف التي تلزم الكلمة في جميع التصاريف هي تسمى أصولا، وما زاد عليها من الأحرف التي تطرأ مرة وتزول مرة تسمى أحرف زوائد، ومعنى الفعل المجرد الذي حروفه كلها أصول هو مجرد من الزوائد ليس فيه حرف مزيد. فهو هنا عقد هذا الباب الأول من أبواب هذا الكتاب لموضوعين يتعلقان بالفعل المجرد، ما هم هذان الموضوعان؟ الأبنية والتصاريف. الأبنية كما قلنا الصيغة التي يكون عليها اللفظ، والتصاريف التغييرات التي يغير بها اللفظ لغرض لفظي أو معنوي، مفهوم؟ أبنية المجرد باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. فذكر الأبنية فقال بفعل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي مكسور عين أو على فعل، هكذا ضبطه على حسب شرح ابن الناظم، ما على حسب الترتيب الذي عندنا في كتاب الحسن بن زين فهو تقديم فعل على فعل، هو على الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل، فالفعل مبتدأ ويأتي خبر وذو التجريد نعته ويأتي خبره، والجار والمجرور وهو بفعل حال وما بعده معطوف عليه، فالتقدير الفعل ذو التجريد أي صاحب التجريد أي المجرد أي الذي ليس فيه حرف مزيد يأتي على واحد من هذه الأوزان الأربعة، ما على وزن فعل رباعي ليس فيه حركة إلا الفتح وثانيه ساكن كدحرج الكرة، سرهب الطفل أحسن تغذيته، سرهبه سرعبه، بسم الله قال بسم الله الرحمن الرحيم، قمطر اتخذ قمطرة، أو على وزن فعال بالفتح كركع وسجد، قرأ وكتب، ومكسور عينين على وزن فاعل بالكسر كسمع فهم حفظ علم عمل سعيد رضي، وعلى وزن فاعل بالضم كرم ظروف شرف. معقول؟ ها، لأن الفعل وكذلك الاسم المتصرف لا ينقص عن ثلاثة أحرف، حرف ابتداء، حرف وقف، حرف فاصل بينهما، يعني الابتداء والوقف أمران متنافيان فلا يحسن أن يتصل الوقف بالابتداء، فإذا حصلنا على ثلاثة أحرف تعين صرفيا فتح الأول ونحويا فتح الأخير، لا يمكن أن نفتتح فعلا لا صيغة أصلية بالكسر ولا بالضم، لا بد أن يكون أولهم مفتوحا لخفته، لأن الابتداء البداية مطلوب فيها التخفيف والنهاية هو يبنى على الفتح، لأن قلنا في كتب النحو إن الماضي مفتوح الأخير أبدا مبني على الفتح، فبقيت الاحتمالات أربعة منصبة على الحرف الوسط وهو العين، فإما السكون وهذا لا يمكن بالفعل لأنك إذا قلت فعل ووصلت به ضمير الرفع المتحرك سيسكن آخره، فإذا سكن آخره وكان ثاني ساكنا التقى ساكنان، فتعين في الثلاثي إما فتح الوسط وهو فعل كركع وسجد، وإما كسره وهو فعيل كسمع وفهم، وإما ضمه وهو فعل ككرم وظرف، فننظر إلى أي مدى يصل الفعل، هل يزيد على ثلاثة؟
لا.
نعم يزيد على ثلاثة، يزيد على ثلاثة ولكن لا يتعدى أربعة، الفعل المجرد لا يتعدى أربعة، فهذه الأربعة لا يمكن أن تكون فيها ضمة ولا كسرة لثقل الضم والكسر وثقل أربعة أحرف، فكانت حركاتها كلها فتحات وأدخلت بينها أدخل بينها ساكن، لأن توالي أربع حركات مستثقل في الكلام، وكان هذا الساكن ثانيا لأنه لو كان الثالث وسكن الآخر لا لاتصال الضمير لتلقى ساكنا، فتقول فعلل بدل أن تقول فعلل دحرج، تقول دحرج، لأنك لو قلت دحرج واتصال به الضمير تقول دحرجت، يلتقي ساكنا، الراء ساكنة والجيم ساكنة، فتقول
محبوب عندنا ترجمة.
آه؟
محبوب عندنا ترجمة.
آه. تقول دحرجته، دحرجت الكرة تاعي. الإنسان اللي يضرب الكرة هكذا يدحرجها على أرض الملعب، تقول دحرج الكرة، لا يمكن تقول دحرج دحرج، لأنك لو قلت دحرج بإسكان الحرف الثالث ووصلت بها الضمير وسكن الحرف الرابع، التقي ساكنان الثالث والرابع، فقدم الساكن اجعل هو الثاني، قل دحرج، حتى إذا جاء الضمير فقلت دحرج دحرجت لا يلتقي عليك ساكنان. مفهوم؟ هذا معنى قوله بفعل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي مكسور عين أو على فعلا، وإن قرأت أو فعلا يأتي مكسور عين أو على فعلا صح، ولكن النسخة التي عليها شرح ابن الناظم فيها فعل أولا وأخيرا فعل. فقال هذا كل الكلام على الأبنية، الأبنية خصها بهذا البيت، وانتقل إلى التصاريف وأخر الكلام على تصريف فعلل، لأنه نظير تصريف الفعل المزيد فيه، فمضارع دحرج مثل مضارع أكرم مثلا، تضم الأول تقول يو وتكسر الأخير تقول يو دحرج كما تقول يكرم، وبدأ بالكلام على مضارع فعول بالضم، فقال في الضم من فعول الزم في المضارع، يعني أن فعول بالضم الضمة التي في عين ماضيها تلزم في عين المضارع، تقول كرم تقول في المضارع يكرؤ، احتفظ بالضم، اشكلها في مخيلتك بالقلم الأحمر في مخيلتك، كرؤم يكرؤم شجعة تقول مضارع، ظروف حسون طال يطول أصلها طول، قصر يقصر حسون يحسن، قبح يقبح، شجع يشجع، جبن يجبن، كل فعل بضم مضارع مضم، هكذا هذا ما نقوله في الضم من فعل الزم في المضارع. وافتح موضع الكسر في المبني من فعل، موضع الكسر من فعل ما هو؟ العين، موضع الكسر من فعل أي الحروف؟ الفاء أو العين أو اللام؟ العين، افتحه في المضارع المبني منها أي المصور منها، تقول في سمع يسمع، قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم، فهم حفظ
يحفظ
علم
يعلم
عمل
يعمل
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 يعمل سعيد
يسعد
رضي
يرضى
يرضى، هكذا افتح موضع الكسر من يبال. هذه القاعدة، ولكن فيها شذوذ، القاعدة فيها شذوذ، الشذوذ ذكر ابن مالك منه 9 أفعال فيها الفتح المقيس والكسر الشاذ في المضارع، وثمانية أفعال ليس فيها إلا الكسر الشاذ، فقال وجهان فيه أي في مضارع فاعله، وجهان هما الفتح والنقيص والكسر الشاذ، من يحسب أمر حسب، حسب ما نظن، تقول في المضارع يحسب بالفتح القياس ويحسب بالكسر الشاذ، وبالفتح قرأ عاصم مثلا يحسب الإنسان، وبالكسر قرأ نافع يحسب الإنسان، مع وغر الإنسان ويتوقد قلبه غيظة، اشتعلت نار الغضب في قلبه، تقول وغر يوغر بالفتح على قياس ويغر بالكسر شاذ، وإذا كسرت المضارع مما فاؤه أي الحرف الأول من الواو فإنك تحذف الواو، تقول يغر بدل من يوغر، كذلك وحر الإنسان أي حقد أضمر الشر، أضمر الشر إنسان إذا قتل أبا إنسان يبقى دائما هو يضمر له الشر، يحقد عليه. تقول وحيرة يوحر بالفتح على القياس ويحير بالكسر شاذ. وقلت لك إن كل فعل فاء واو سواء كان من فعل أو فعلة فإنك إذا كسرت عين فإن مضارع أو المكسور تحذف منه الواو. تقول في فعل بالفتح وقف، ما تقول يوقف. ورد
يرد
وصل
يصل
وهكذا. وثاني من السماع وغيرت وحرت نعم فعل امر من نعمة، نعمة بفتحة حسنت حاله. تقول في مضارعها ينعم بفتح القياس وينعم بالكسر شاذ. بئس نعم بئس بئس ضد نعمة نعم بئس بئس الإنسان ساءت حاله سوء الحال. تقول في مضارعها يبأس بالفتح على القياس ويبئس بالكسر شاذ. جانب من السماع وغرت وحرت نعم بئست يئست. يئس الإنسان انقطع رجاؤه، انقطع رجاؤه كان يرجو كذا ثم يئس. تقول ييئس بالفتح على القياس وييئس بالكسر شاذ. ولو صح فيها الفتح إنه لا ييئس من روح الله، لا تيئس من روح الله، إنه لا ييئس من روح الله إلا القوم الكافرون. وليها إذا ابتدأت تقول إيله تبدل الواو ياء لأنها تسكن بعد كسر همزة الواصل، وإذا كنت في وصل الكلام تسقط الهمزة وتنتقل الواو كما هي. قل استوله وله الإنسان معناه ذهب عقله، فهو واله وولهان، ذهب عقله من حزن أو حب أو كذا فهو واله. تقول في مضارع وليها يوله بالفتح القياس ويليه بالكسر شاذ. يبس العود أو غيره أي انقطعت مدوقته، انقطع عنه رطوبة جف. تقول يبس ييبس بالفتح القياس وييبس بالكسر شاذ. وهل بمعنى فزع ونسي وغلط. تقول وهل يوهل بالفتح القياس ويهل بالكسر شاذ. هذه تسعة أفعال كل واحد منها في مضارعه الوزان الفتح المقيس والكسر الشاذ، تسعة أفعال في بيت واحد ورتبها ترتيبا بديعا. يأتي بفعل أمر يتبعه ماضيان ثم فعل أمر يتبعه ماضيان ثم فعل أمر يتبعه ماضيان. أحسب مع وغيرت واحد نعم بإستيست إله يبس وهيله. ثم قال وأفرد الكسرة يعني الكسرة الشاذ فيما من ورث وولي المضارع اللي من هاي الأفعال. ورث فاعل بالكسر ورث سليمان وداود في المضارع يرث فقط ليس فيه يورث. ولي الأمر ولي الملك ولي السلطة أنا وليك. تقول ولي يلي بالكسر وليس فيه يولى بالفتح. ما من ورث هو ولي. ورم الشيء والجرح والعضو ورم انتفخ تقول في مضارعه يرم. ورع الإنسان إن كان ورعا. والأرع في الأصل الجبن وهو في لسان الشرع الخوف مما يسخط الله تعالى، توقي المشتبهات خوف الوقوع في المحرمات. شككت في أمر هل هو مباح أو حرام وتركته لئلا يكون حراما، هذا العمل الذي قمت به هو ورع. ورع منها ليس بواجب عليك، لأن الواجب ترك الحرام البين، ولكن ترك ما يشتبه عليك يمكن أن يكون حراما هذا يسمى الورع. ورعت تقول تريع بالكسر لا تقول توراع. ورعت وقال فيما من ورث وولي ورم ورعت ومقت. ومق الإنسان يمق ومقا فهو وامق من أحب. المقة الحب، المقة بالتاء المربوطة الحب، أما المقت بالتاء المجرورة هكذا فهو البغض، البغض الشديد. ومق يمق ومقا ومقة معنى أحب. ورم ريعت ومقت مع وفقت ثم وفق الفرس بمعنى حسن، تقول يفق بالكسر لا تقول يوفق. حلى بضم الحاء وبكسرها تمييز محول عن فاعل وفقت، وفقت حلى كما تقول حسنت وجها، اي وفقت حلاك، لان حسنت وجها اصله حسن وجهك، فحول الاسناد عن الفاعل ونصب تمييزا. ها وفقت حلى ووثقت به، تثق ثقة وموثقا بمعنى ائتمنته واعتمدت عليه، إنسان تثق به قد حدثني من أثق به، تركت مع من تركت الزوجة والأولاد، تركتهم مع أمين أثق به، أنا آتمنه وأعتمد عليه، تقول وثق يثق، ما تقول يوثق. مع ولي المخ أي اكتنز، الشاة والناقة والبعير السمين يكون مخه مكتنزا، المخ المادة الدسمة اللي تكون في جوف العظم هكذا، القصب، القصب في جوف في بطن الساق، أو عظم الفخذ، أو عظم الساعد، أو عظم العضد. إذا اكتنز، إذا كان الحيوان السمين اللي يكون هاي المادة الدسمة تكون مكتنزة صلبة هكذا، أما إذا كانت هزيلة تكون المادة سائلة. تقول ولي المخ أي اكتنز، يورع لا ما تقول يورع، تقول يلي بالكسر. هوها هذه الأفعال التي عد الشيخ وهي 17 فعلا، 9 فيها الوجهان و8 ليس فيها إلا الكسر فقط، قال لك هوها أي احفظها، احفظها معناها لا تقس عليها، ما دام قال لك احفظها معناها هي معدودة لا تقس عليها. وانتقل إلى مضارع فعال بالفتح، فعل بالفتح مضارع يطول، لذلك أخره. وما دمت تقول إنكم تدرسون اللغات الأخرى، تدرسون اللغة الفرنسية مثلا، لبس أن نقارن عملة مقارنة بين العربية والفرنسية في تصريف الفعل. في اللغة الفرنسية الأفعال كلها لا يوجد منها فعل إلا وهو ينتهي ب أ ر أو ب إي ر أو ب ر أ، لا يوجد منها إلا وهو ينتهي بواحد من هذه الأفعال، من هذه الحروف، الراء مسبوق ب أ أو إي أو متبوعة ب أ. المجموعة الأولى تصريف مضطرد، مقيس أفعال تضبطها قاعدة واحدة، بارلي جا بارل تي بارل إل بارل نو بارلون بارلي إل بارل، هكذا مضطرد، لا يختلف بارلي شانتي مانجي، لا يختلف. النوع الثاني هذا اللي آخره إي إر، هذا أقرب إلى الانضباط من ار أ، هذا نظير هذا الذي اخره اه ار، نظيره اللغه العربيه فعول بضم، لانه مضارع منضبط هكذا، ضم فعول يلزم المضارع. اللي اخره اي ار نظيره فعيل بالكسر، فيه القياس وفيه الشذوذ. هذا اللي اخره ار أ لا ينضبط، شبيه مضارع فعل بالفتح، براندر كومبراندر، مفهوم؟
نعم واضح.
لكنه الواضع من القواعد التصريف في اللغة الفرنسية أخطأوا خطأ فاحش، لأنهم كل فعل شاذ من المجموعة الأولى والمجموعة الثانية جعلوه الموضوع المجموعة الثالثة، ولكن رازي نقول عدوا منها ما آخره فتحة بعدها راء، نحو ألا ألا، هذه تصريفها غير مضطرد، هي تقول جيفي ما تقول جال، جيفي تي فا ما تقول تي ال، تي ال إل ذا ما تقول إل ال، ولكن يقولوا نوزالو يسعون القياس. فزال إلفون ما تقول إلزال، تقول إلفون. هذا في شذوذ، ولكن هذا النوع نحن في العربية نسميه الاستغناء بتصاريف فعل عن تصاريف فعل. مثلا عندنا ترك يترك، ترك هو تارك والشيء متروك. لكن إذا أتينا على مادة وذر لا نستعمل وذر ولا واذر ولا موذر ولا وذر، لكن نستعمل يذر هو المضارع من وذر، وذر الأمر منها، ونستغني عن بقية التصاريف بتصاريف ترك. فآل تصاريف منها ما هو مستعمل نزاله وزاله، وبقية تصاريف آل متروكة ومستعمل بدلها كلمات أخرى من مادة غير هذه. قد تكون هذه المادة مهجورة متروكة، ما مستعمل منها إلا جفا تيفا إلفا، مفهوم؟
نعم ما شاء الله.
هذا النوع هم يلحقونه بالمجموعة الثالثة. لا، القياس أن تقول المجموعة الأولى هذه آخرها فتحة بعدها راء ار، هذه نظرها فعولة بالضم، الشذوذ فيها قليل جدا. المجموعة التي آخرها اي ار هي نظرها فاعلة بالكسر، فيها القياس ولكن فيها شذوذ. المجموعة التي آخرها ار لا قياس لها، فهي تقريبا مثل فعل البيت، مفهوم هذا؟ شوف النكتة، اللغات غريبة على الأسماء كلها. لماذا يكون كل فعل في الفرنسية وكذلك في اللغات التي تفرع عن اللغة اللاتينية، كل فعل لابد أن ينتهي بالراء معها حرف أنفويل، سواء كان أ قبلها أو إي قبلها أو أ بعدها، لا يخلو فعل من أن يختم براء في اللغة الفرنسية.
نعم.
ها؟
نعم.
فهمت هذا؟
نعم مفهوم.
كذلك نحن عندنا ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى لا برمي جروب عندنا فاعلة بالضم، مضارعها من طارد هي أفعال كما نقول باللغة الفرنسية ريجلي، فاعلة بالكسر أكثرها ريجلية وبها أفعال غير ريجلية، فعل بالفتح ايه كلها فيها تارة هناك أمور تقتضي كسر المضارع نسميها جوار بالكسر، وأمور تقتضي ضمه نسميها جوار بالضم، وأمران يقتضي يعني فتحه ونسميه ما جالب الفتح، وبعد ذلك نرجع إلى السماء، ما اشتهر عن العربي بالضم نلتزم به الضم، وما اشتهر عنه بالكسر نلتزم بالكسر، وما لم يشتهر عن العربي به ضم ولا كسر نتخير، يبقى الإنسان مخير إن شاء ضم المضارع وإن شاء كسر. إذا فهي بمنزلة تروازي بجروب اللي عند الفرنسيين، هذا مختوم بأر أه، وإن كانوا يضيفون إليه بعض ما هو مختوم بأه أر وبعض ما مختوم بإي أر، فكل فعل عندهم غير قياسي كما يقولون إيرجليا يضيفونه إلى المجموعة الثالثة، وهذا غلط. كان ينبغي أن يقول تركوا الأفعال كما هي، أه أر مجموعة في القياس وفي الشذوذ، إي أر مجموعة في القياس والشذوذ أكثر من شذوذ أر، أر أه لا قياس لها هي إنما هو سماع فقط، تصريف مثلا لير يختلف عن تصريف براندر كومبراندر ريزوردر، مفهوم غير؟
نعم مفهوم.
هذا بالنسبة لكم أنتم، اللغة الإنجليزية ليست مثل هذا، اللغة الإنجليزية تصريف الفعل فيها بسيط،
بسيط جدا،
وزمنة الفعل فيها أبسط. زمنة الفعل في الفرنسية مثلا عندك الحاضر والماضي البسيط والماضي المركب والمستقبل البسيط والمستقبل المركب والماضي الداخلي والماضي الخارجي والمستقبل الداخلي والمستقبل الخارجي، إلى أعداد هائلة من أنواع الأزمنة. بالنسبة لنا احنا عندنا الأزمنة ثلاثة فقط، الماضي بعيد أو قريب، تقول لي مثلا ولد محمد صلى الله عليه وسلم سنة كذا وكذا، ولد ما فيه زيادة على كلمة ولد، والمولود اللي ولد أمشي تقول لي ولد، سواء كان الزمن قريبا أو بعيد. بينما مثلا اللغة الفرنسية تقول ناكي محمد سينسان كذا، ناكي بدل ما تقول لي لا.
يدل على الزمن،
ها؟
يدل على الزمن.
دل على بعد الزمن. ناكي دل على بعد الزمن. ينفع من الهرب. ها؟
لغتي الفرنسية ليست على هذا المستوى.
ها؟
لغتي الفرنسي الفرنساوي عندي
لا تصل
على هذا المستوى،
لا تصل إلى هذا المستوى.
أقل من أقل من هذا بكثير.
ومعلوماتي أنا فيها أقل مما تكلمت به.
بارك الله فيك.
قلنا إن مجموعة الأفعال عندنا ثلاثة، فعل بالضمير وهي فعل قياسي، مضارع هو يفعل، فعل بالكسر فعل قريب القياس، قياس مضارع هي أفعال وفيه شذوذ، الشذوذ منه ما فيه وجهان كالأفعال التسعة التي ذكر ابن مالك، ومنه ما ليس فيه إلا وجه واحد هو الكسر فقط كالأفعال الثمانية التي ذكر. الآن ننتقل إلى فعل بالفتح. فعل بالفتح عندها أربعة أمور تسمى الجوال بالكسر تقتضي كسرها. قال وأديم كسرا، وكلمة أديم لها دلالتها معناها مع جوانب الكسر الكسر الدائم، فجانب الكسر هو أقوى هذه الجوال. أديم كسرا لعين مضارع يلي فعل ذا الواو فاء، هي كل فعل بالفتح فاء الحرف الأول منها واو فقياس مضارع الكسر، ليس فيها حرف حلق كورد تقول مضارع ورد، ما مضارع ورد؟
يريد
ولد
يريد
وصل
يصل
وصف
يصف
وصمع عاب
كيف يصم
يصم وقدت النار تقيد وفد
يفد
هكذا. أو كانت عينه حلقية وعد يدخل مضارع
يعيد
وأل يئيل
يئيل
وندر منها وهب
يهب
يهب لمن يشاء وينادر، هذا نادر
نعم
ينادر. إذا كانت اللام حرقية فإن القياس يبقى الكسر ولكن يفتح المضارع تخفيفا على نية الكسر، وضع تقول مضارع يضع ولكن على نية الكسر، لولا أنك تنوي الكسر لكنت تثبت الواو تقول يوضع، ولكن حذف الواو دليل أن الكسر منوي مقدر، تقول وضع يضع بالفتح، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقع
يقع
يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، هكذا. إذا كانت لام الكلمة حرف حلق من حروف الحلق الستة المعروفة عندك، الهمزة
نعم.
ها؟
نعم.
الهاء العين الحاء الغين الخاء، فإنه القياس أن تفتحه ولكن فتح منو معه الكسر، فتحذف الفاء، هذا قول هذا الواجب، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، الجانب الثاني أن تكون الياء أي الحرف الوسط عين، العين أي الحرف الوسط ياء، الكلمة التي عينها ياء قياس مضارع الكسر، سواء لم يكن فيها حرف حلق بات تقول مضارع
يبيت
وصار
يصير
وسار سار من السير يسير
يصير
وطار
يطير
وقال من القيل من
مقيل
يقيل وهكذا. أو كانت اللام حلقية لا نبالي، باع
يبيع
وضاع
يضيع
وشاع الخبر
يشيع
يشيع وذاع يذيع وهكذا. فاء الظل
يظل
فاء الظل يفيء فاء
يفيء
قاء الإنسان من القيد
يقيء
وهكذا. هذا معنى قوله، هذا معنى قوله أو جاعنه. أو كأتى الجانب الثالث أن تكون اللام أي الحرف الأخير من الكلمة ياء، وبشرط لا تكون العين حلقية. قال لك وكأتى معنى ما لامه ياء معنى غير حلقي، سواء كانت الباء غير حلقية كبنى تقول مضارع بنى
يبني
مضى
يمضي
مشى
يمشي
قضى
يقضي،
أو كانت الباء حلقية أتى
يأتي
هدى
يهدي
هكذا. وندر وشذ أبا بالفتح يأبى أبا يأبى بالفتح ياسيع بيو مسموع، ولكن الأكثر أن تقول يا أبا الله إلا أن يتم نوره، مفتوح على غير القياس. الجانب الرابع المضاعف لازم، هل عينه ولا مو متماثلان، وهو لازم لا يطلب المفعول. كحن طلا، طلا صغير من الحيوان أكثر ما يستعمل الوحش، حن ولد الظبي أو ولد الناقة، حن طلا إلى أمه من تقول مضارها يحن بالكسر. نحن الجوار بالكسر. أن المريض يئن، طن الأذن أو سناح البعوضة، صوت البعوض طنين، طن تقول مضارها يطن. رن الجرس
يرن،
صل السلاح
يصل،
صر الجندب
يصر،
هكذا هذا معنى.